إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فكل ولد يولد يذبح والبنت تبقى لتسترق يبقونها حية للخدمة لتكون رفيقا يستخدمونها في خدمتهم. الله تعالى أنجى بني إسرائيل من هذه المصيبة وهذه المحنة. فالواجب عليهم أن يذكروا هذه النعمة من الله حيث سلمهم من فرعون وأهلكه على يد موسى وهو من بني إسرائيل. موسى الذي عاش في قصر فرعون. موسى الذي ترضعه أمه وتأخذ من فرعون أجرة على رواه. موسى ذلكم الطفل الذي اخضع فرعون وامسك بلحيته وجره حتى وصل الى الارض غضب لذلك غضبا شديدا واراد ان يقتله فقالت زوجته هذا صبي لا يحب قدم له تمره وجمره فانظر ايهما ياخذ فأخذ الجمرة ووضعها فيه ثم رفضها فصار في لسانه لثرة. موسى ذلكم الإنسان الذي اختاره الله للقيام بمواجهة هذا الطاغية قاد قومه وعلمهم التوحيد لكنهم كانوا بين حين واخر يتنفرون. الذين واجهوا انواع العقوبات والعذاب من فرعون لم ينتبهوا الى هذه النعم فموسى قال لهم اذكروا هذه النعم من الله فقد كنتم في زمن فرعون يسومكم سوء العذاب وكان يذبح ابناءكم وكان يستحيي البنات وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا اختبار بلاء اختبار والإنسان يبتلى بالحسنات والسيئات لأجل أن ينتبه لما هو فيه ويرعوي عن غيه كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وليس كل انسان يعطى النعم دليل على انه مرضي عنه وانما يختبر كيف يتعامل مع هذه النعم هل ينفقها في طاعه الله هل يستعمل الانسان السليم المتعافي نعمة الصحة والعافية في طاعة الله أم أن هذا يدعو إلى الغفلة والسجود والإعراض عن الله؟ هل الإنسان الذي ينعم الله تعالى عليه بالمال يستعمل ماله فيما يقربه إلى الله أم أنه يستغله في التجارة بالحرام وأكل الحرام وفعل الحرام؟ الله جل وعلا يبتلي عباده وينعم عليهم ليرى كيف يفعلون مع هذه النعم هل يشكرون ربهم ام يتمردون. ولهذا وصف ذلك لانه بلاء ومن اي انواع البلاء الخفيف ام المتوسط قال بل هو بلاء عظيم من ربكم جاء هذا البلاء من الله هو الذي ابتلاهم ليميز الخبيث من الطيب وينظر كيف تعملون. ثم قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله جل وعلا تأذن بمعنى أعلم، وآذن بموعد ووعد لكم، ووعد الله تعالى لا يختلف، فهذا إعلام وأذان من الله، أي إخبار وإعلان أن من شكر ربه على ما هو فيه من نعم زاده الله، ومن تنكر بهذه النعم فإن الله تعالى يعاقبه. وإذ تأذن ربكم يعني أعلم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي إعلام من الله، والأذان في الصلاة والإعلام بدخول وقتها. وتأذن ربكم أي أعلمكم ربكم لئن شكرتم ما عندكم من النعم فإن الله تعالى يزيدها ويباركها ويكثرها. إذا قابلتم هذه النعم التي تعيشونها الشكر فإن الله تعالى يزيدها ويحفظها. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني إن أنكرتم هذه النعم واستعملتموها في غير طاعة الله فإن الله يكره بكم العقاب. فهذا إعلام وإخبار من الله لنا، وهذا توجيه لهذه الأمة أن لا يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم من الغفلة، وإنما يرعوا نعم الله ويستعملوها فيما يقربهم إليه، ولا يتمادوا ولا يظنوا أنه إذا توسعت عندهم النعم وتكاثرت عليهم الخيرات أن هذا إذن لهم أن يفعلوا ما شاءوا. كلا، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله من جهة الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فشكر الله تعالى على نعمه سبب لحسنها وزيادتها، وإنكار نعم الله واستعمالها في معصيته سبب لزوالها وإيقاع العقوبات محل تلك الخيرات. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بهم. هذا كلام من؟ كلام الله. والله تعالى لا يخلف الميعاد. هذا خبر صدق وحق وعد. الله جل وعلا وسع عليكم بالنعم فاستعملوها في طاعة الله. ما يعيشه الإنسان من صحة وعافية ورغد وسعة رزق وعمل وصلة رحم وغيرها من أنواع النعم لا بد أن يرعاها ويستعملها فيما يقربه إلى الله، فلا يتجاوز الحد الذي حده الله. ولهذا قال: إن عذابي لشديد. وهذا تحذير شديد من الله جل وعلا. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول موسى بقومه: إن تكفروا، يعني بذلك قومه، أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني أن الله تعالى ليس محتاج لكم ولا لشكركم على نعم الله. كونكم تشكرون النعم أو لا تشكرونها الله ما هو محتاج لهذا، لأن الله غني عنكم وعن شكركم وعن أعمالكم. لا لكنكم أنتم المحتاجون لحفظ ما أنتم فيه من نعم وتوالي النعم عليكم. أما ربكم جل وعلا فهو غني عنكم، لو كفرتم أنتم ومعكم من في الأرض جميعا فإن هذا لا يضير الله جل وعلا شيئا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي أن الله جل وعلا غني عنكم وعن عبادتكم وعن شكركم، والله تعالى هو المحمود وهو الحميد في أفعاله والمحمود على أحكامه وتصرفاته. وإن كفره من كفره من الناس. ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال أن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر. فسبحانه وتعالى الغني الحميد. الإنس من آدم إلى آخر من يوجد في هذه الأرض والجن كذلك، لو أنهم المسلم والكافر كلهم قاموا في وقت واحد وكلهم طلب حاجة فأعطاهم الله جميعا حاجاتهم، كم حجم الخسارة التي تلحق بالله؟ لا شك. المخيط الإبرة إذا أدخلت في البحر ثم رفعتها كم نسبة الماء التي تنفق بها البحر؟ هكذا إذا أعطى الله تعالى كل هؤلاء الخلق مطالبهم لا ينقص الملك شيئا كما ينقص هذا المخيط إذا أنك وضعته في البحر قمته في البحر. فالله تعالى هو الغني الحميد غني عنكم وعن عبادتكم، لكنكم أنتم أيها الخلق المحتاجون إلى الله والفقراء إلى الله والضعفاء، لكن الإنسان ظلوم وجهول لا يعرف قيمته ولا مكانته ولا يعرف من هو. والإشكال أنه لا يعرف نفسه، وإلا لو عرف نفسه لتعدد وتعامل مع خالقه جل وعلا كما ينبغي. السلام دعا قومه
سنة إلا خمسين عاما ولا آمن معه إلا قليلا ولا دولا وغنى امرأته لم تؤمن وهو جلس يدعوهم 950 سنة وسبب شركهم هو محبة الصالحين والغلوص الصالحين. فذكرنا مرارا شفته وهو أن قوما من العباد والزهاد وأهل الصلاح والتقى والعلماء كانوا مشهورين بعد آدم بصلاحهم وتقواهم، كانوا يعلمون الناس الخير ويدعونهم إلى الطاعة ويبينون لهم كيفية العبادة لله، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونحقا. فلما ماتوا جاءهم في الشيطان وقال لهم لو أنكم وضعتم لهم تماثيل وصور في أماكن دروسهم وتعليمهم للناس ومجالسهم حتى أنكم إذا رأيتم صورهم تذكرتم عبادتهم وعبدتم الله على مثل ما كانوا يعبدون، فاستحسنوا الفكرة وصوروهم ونصبوهم في مجالسهم. أصار الناس إلى مرضين قالوا هذا فلان الذي كان يصلي لله كذا ويصوم لله كذا ويتعبد لله وهو يعمل مثلهم. لما أن انقرضت الأجيال وتتابعت الأجيال جاءهم شيطان وقال إن أهلكم كانوا إذا أصابهم مصيبة أو ألم نبيهم قط جاءوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم ما يريدون فلبوا طلبهم فتعلقوا بهم وصاروا يدعونهم من دون الله. فأرسل الله إليهم نوح وهو أول رسول فدعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزيدهم دعاءهم إلا إصرارا، وإذا ألح عليهم غطوا وجوههم وصموا آذانهم وأصروا على ما هم عليه نائمة. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تسمعوا لنوح، لا تسمعوا لكلام نوح، وتتركوا عبادة ود وجواع ويغوث ويعوق ونسرا. فدعا عليهم نوح وقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستبدوا ثيابهم وأصروا وجلوا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصبت لهم فرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم تدعون لله وقرا قد خلقكم أخبارا. ألا تستدلون على خلق السماوات والأراضين وغيرها على قدرة الله وعلى مشية الله لهذا الكون إلى آخر ما جاء في التفسير. فكان آخر الأمر أن قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجأة كفارا. فأغرقهم الله أمطر في السماء وطارت الأرض بالماء فالتقى الماء على أنفه فاستدل. الله تعالى يقول ألم يأتكم هذا الخبر وتستدلون به على قدرة الله الذي يهلك الأمم في أبسط الأمور بالماء في مياه وأمطار أو عواصف وأعاصي مثل ما حصل لقوم عاد أو صيحة مثل ما حصل لقوم وغيره. ومن المناسبات القريبة أننا في هذه الأيام نعيش مثل هذه الأمور بقطاع من الأرض موجود في زمن الحالة في هذه الأيام أو في هذه الشهور التي نعيشها الآن في قطاع من الأرض موجود يواجهون نفس المشكلة من غرق وأعاصير وزلازل وثلوج. ولعله بلغكم اليوم الثلوج التي نزلت على قطاع كبير من الارض في بعض البلاد كانهم رفض السير في الشوارع لانه رفاها. وهذه كلها من الامور التي ينتبه لها أهل العقل والبصيرة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أي من بعد ثمود جاء ما حصل لإبراهيم ما حصل لنوح ما حصل لشعيب مع قومهم لا يعلمهم إلا الله لأن أحوالهم كثيرة وأعدادهم كثيرة والله تعالى ذكر لنا بعضا منها ذكر لنا بعض وقصر فيه ذلك الأقوام أو الأمم للاستعاض والاعتبار جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالدلالات الواضحات على أن لا إله إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالدلالات الواضحة على أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن غير الله لا يستطيع لكم إلا مهما كان من القوة والقدرة فإنه لا يساوي شيئا أمام الخالق جل وعلا لأن كل من سوى الله مخلوق والله تعالى هو الخالق فهو المستحق للعبادة جاءتهم رسلهم بالبينات ردوا أيديهم في أفواههم مدوا أيديهم في أفواههم قال بعض المفسرين أنهم كانوا يواجهون الأنبياء بأن يقولون له اسكت اسكت لا تتكلم يعني سكر فمك لا تتحدث في هذا الموضوع هذا قول لبعض المفسرين وقال بعضهم وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم لكن الأولى أن يضعوا أيديهم في أذانهم إذا كان تكذيبا لهم الذي يظهر والله أعلم أن ردوا أيديهم في أفواههم معناه أنهم يواجهون الأنبياء بالنهر والتقريع ليسكت عما يدعو إليه لأنه يؤيد هذا ما بعد في قوله وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به يعني الكلام اللي عندك خلو عندك لا تتكلم احتفظه لنفسك ولا تتكلم معنا فيه لأن ما تقوله قد كفرنا به هكذا يقولون هكذا يقولون هؤلاء الكفرة فردهم أيديهم في أفواههم بمعنى النهر لمن يدعوهم إلى التوحيد أن يتوقف عن دعوته لأنه ليس عندهم القدرة ولا الاستعداد ولا الفرصة لسماع ما يقول هذا الأمر الذي هو مرفوض عندهم من أوله إلى آخره فقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريح يقولون أنت الذي تدعونا إليه وهو إفراد الله بالعبادة هذا محل شك ما هو محل خبر أنت تقول لا إله إلا الله إحنا عندنا مليون إله كلها نمضيها علشان خاطر هذا مرفوض هذا غير مرفوض غير معقول عندهم فعلى سبيل المثال في مكة كم ثلاث ليلة تتنفان عند الكعبة هذا وعلى الصفا صلت وعلى المروة صلت وعلى الناس والعزة ومناقة للأصنام الكبيرة هذه كلها صورة للأصنام أن يعبد إله واحد فيقولون إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب يعني نحن لا نصدقك فيما تقول حتى ولو صدقتنا أو أننا ألم نواجهك بالكلام لكن ليس عندنا قناعة أن لا إله إلا الله بل إننا نعتقدون أو يقولون أنهم يعتقدون أنه أبعادهم تعبد وتشفع لهم وأنها وسائط عندهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى فهذه القضايا والمسائل كلها تدل على تنبيه هذه الأمة إلى ما حل بالأمم السابقة من لزوم شكر الله على نعمه ومن التنبه لحوادث الزمن التي حلت في الأمم السابقة لا تحل بكم بسبب أنكم تعملون ما يعملون من جهل نعم الله من عدم استعمال نعم الله في طاعته الله ينعم على العباد والله تعالى يختبر عباده بالخير والشر ليس الابتلاء هو فقط بالشر وانما يبلوكم بالخير يغلق عليك النعم ويوفر لك الصحه وييسر لك ما تريد من منصب او جاه او مكانه لاجل ان يختبرك هل انت تتعامل مع نعم الله بما يرضي الله ام انك تتمتر النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يقوم الليل حتى تتغطى قدماه، يعني الشقوق في خصف قدمه شقوق من طول القيام، يكون ساعة ساعتين ثلاث ساعات كركعة واحدة، يقرأ أحيانا كركعة واحدة بالبقرة وآل عمران والنساء كركعة واحدة ويجلب أحد معها يعني. ينظر ماذا يحصل له، أكثر القدم يتخطر يجد في كتير. فتقول له عائشة أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فبما يعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله الذي أنعم عليه بهذه النعم ينبغي أن يوجهها بالشكر، لا أن يكون عن فرد سكر أو فرد خمول أو فرد الاستبقاء والتواني وعدم المسارعة إلى طاعة الله والتقرب له بشتى أنواع الكرم. فإن الإنسان ينبغي له أن يعرف قدر الله عليه وأن يستعمل ما أنعم به عليه فيما يزيد جزيل النعم ويقربه إلى حقه.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على قوم كافرين، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بماذا تنصحني؟
نصحك بتقوى الله وان تختار الزوجة الصالحة،
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لاربع: من مالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين فلا تستكثري بس لذلك. وان تختار المرأة ذات الولد التي من اسر معروفين بكثرة الولد، قول صلى الله عليه وسلم: زوج الوليد الولود اني مكافئ مكرم الامم يوم القيامه. وعليك بقراءة الاحكام الشرعية المتعلقة بعقد النكاح وما يترتب عليه من حقوق لك او حقوق عليك لغيرك، لتعرف ما لك وما عليك في هذا العقد، وكيف تعيش مع زوجتك في مستقبل حياتك حتى لا تقع في شيء من المحاذير الشرعية. وكل انسان يريد ان يتزوج عليه ان يتعرف على الاحكام الشرعية المتعلقة بالزواج، يقرأ كتاب النكاح، كتاب الصلاة، كتاب الإذاء والظهار واللعان والعدد وما يتفق بها من مسائل. هذا انسان يشكو حاله، يقول انه كانت سميعا حيث كان قد انعم الله عليه بزوجة صالحة واولاد صالحين وعمل وشباب وصحة وهدى وايمان، ولكنه قابل هذه النعم بالجحود وفقدها كلها. يقول: فقدت زوجتي واولادي وعملي وديني، اسالك بالله ان تدعو في هذا المجلس ولزوجتي واولادي، نسال الله جل وعلا ان يردك الى الصواب وان يصلح لك الحال والمآل ولنا ولجميع المسلمين، وان يهدي بعض المسلمين ويثبت مطيعهم، وان يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: انا اعمل في مكه منذ عامين، فاذا قمت بعمل عمره سواء او زكاه فهل علي هذه الزياده اذا كنت للحج؟ اذا كنت مقيم مستقر في مكه وعملك مستقر في مكه منذ عامين فانت تعتبر من حافظ المسجد الحرام، ولو اتيت بعمره فلا تعتبر حينئذ عليك حجيا، لو اتيت بشوال والفعل وحجبت من عام فلا تعتبر ممن يلزمه الحج. يقول: يقال ان مكه كلها حرام، فإذا صليت في الزائر فهل هي مثل هذه الصلاة الحرم؟ نقول: من حيث المضاعفة بمئة ألف نرجو الله تعالى أن تكون كذلك، وأما أنها مثل الذي في الحرم من كل وجه فلا، لأن الصلاة في الحرم صلاة في أول بيت وضع للناس على وجه الأرض، أول مسجد على وجه الأرض هو هذا المسجد، وفضيلة القدم لها نص النبي صلى الله عليه وسلم على خمسها. والامر الثاني ان هذا المسجد قربه من الكعبه له مكانه. والامر الثالث كثره الجماعه في هذا المسجد لا توجد في غيره من المساجد. فليست الصلاه في الجاهل او في غيره من نواحي مكه كالصلاه في الحرم من كل وجه. لكن المضاعفه ب 100,000 نرجو الله تعالى ان يكون كذلك. يقول: ان توجد في بعض البلاد هذه الايام المومياء لفرعون، يعني الصور من فرعون ونحو ذلك، ما حكم هذه الصور؟ هذا من الغلط والخطا والجهل، وهذا مدعاه للتعلق بتمجيد فرعون. واذا كان مثل هذه الاشياء تذكر لأجل أن الاعتبار بها فلا بأس، أما جعل الصور وتعليقها أو تداولها فإن هذا من الأمور المحرمة، لأن الصور لذاتها محرمة، صور ذوات الأرواح، فلا يجوز حينئذ الاتجار بها ولا تداولها ولا تعليقها في المنازل أو تزيين المجالس بها. يقول: فضيلة الأقدمية من المساجد هل هي حتى المساجد الحية؟ نقول: نعم، إذا كان عندك في الحي عدد من المساجد منها قديم ومنها حديث، فإذا كان القديم
عدد الجماعة فيه مثل عدد الجماعة الحديث القديم أفضل. قدم المسجد معتبر وأيضا كثرة الجماعة معتبرة. يقول إن والدته يقول إنها قضى 30 عام في الحج طافت حول البيت وهي حائض. قال هذا الجائز وما المطلوب؟ المطلوب أن نعرف ما هذا الطواف، هل هو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو غيرها. إن كان طواف الوداع فإنه يسقط عنها وغلطت في الطواف ولا شيء عليها، وإن كان طواف الإفاضة يلزمها أن تأتي لتطوف طواف. وما حصل بينها وبين زوجها من معاشرة عليها أن تذبح له شافا بمكة توزع الفقراء. يقول جئنا لتنظيم رحلات الحج ونحن دائما على عرضة السفر، فهل لنا حكم مسافر أم لا؟ نقول لكم حكم مسافر، لأنك تذكر أنكم على عرضة السفر، ممكن تسافرون غدا أو تسافرون الآن أو تجلسون مدة لا تدرون عن أمركم، فهذا له حكم مسافر يترخص برخص السفر. لكن الإنسان إذا كان حوله مسجد يسمعون النداء يسمعون أن يذهبوا يصلوا مع الجماعة ويتابعون الإمام على ما هو عليه، يصلون أربعا في الثلاثة الرباعية، وليس لهم أن يقرأوا في مكاتبهم أو بيوتهم ويقولون لا تجب علينا الجماعة، بل الجماعة وجب عليهم في المساجد. والإنسان إذا صلى خلف إمام مقيم يلزمه أن يصلي مثله أربعا. لنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.